بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند عائشة رضي الله عنها: قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا أبو حفص عمرو بن علي قال: أخبرنا يزيد بن زريع قال: حدثنا عمارة بن أبي حفصة قال: حدثنا عكرمة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثوبان قطريان غليظان، فكان إذا قعد فعرق ثقلا عليه، فقدم بز من الشام لفلان اليهودي فقلت: لو بعثت إليه فاشتريت منه ثوبين إلى الميسرة، فأرسل إليه فقال: قد علمت ما يريد، إنما يريد أن يذهب بمالي أو بدراهمي. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كذب، قد علم أني من أتقاهم لله ومن أداهم للأمانة. قال الإمام الترمذي: حديث عائشة حديث حسن صحيح غريب، وقد رواه شعبة أيضا عن عمارة بن أبي حفصة قال: سمعت محمد بن فراس البصري يقول: سمعت أبا داود الطيالسي يقول: سئل شعبة يوما عن هذا الحديث فقال: لست أحدثكم حتى تقوموا إلى حرمي بن عمارة فتقبلوا رأسه. قال: وحرمي في القوم. قال أبو عبد الرحمن: هذا حديث صحيح على شرط البخاري. الحديث أخرجه النسائي وأخرجه الإمام أحمد. فقال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن عمارة يعني ابن أبي حفصة به.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث عند الترمذي 1213، وعند النسائي 4632، وعند أحمد 42 صفحة 70. وبوب عليه الشيخ رحمه الله في مواضع، ففي المجلد الأول صفحة 211 ذكره في باب الجرح، لأن من ألفاظ الجرح لفظة كذب. وبوب عليه أيضا في كتاب الأدب باب مدح الرجل نفسه من غير فخر بقوله: إني من أتقاهم لله، قد علم أني من أتقاهم لله وآداهم للأمانة. وقد جاء في هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر، في الصحيحين عن أبي هريرة. وقوله قول عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبان قطريان غليظان. قال ابن العثير في النهاية: قطري بكسر القاف ضرب من البرود، فيه حمرة وله أعلام وفيه بعض خشونة، قطريان. فقدم بز أي ضروب من الثياب الجيدة من الشام لفلان اليهودي، رجل تاجر أتى ببز من جهة الشام، فأشارت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم إنه لو بعث إليه يرسل إليه فيشتري منه ثوبين أحسن مما عليه لثقلهما عليه ولغلظهما، ويكون ذلك الشراء إلى الميسرة دينا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عنده قيمة الثوبين. فلما قال اليهودي هذا القول: قد علمت ما يريد، إنما يريد أن يذهب بمالي أو بدراهمي، كذبه النبي صلى الله عليه وسلم. وأنهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتقى لله من أن يذهب بمال أحد، لا بمال يهودي ولا بغيره. وأنه أعظم وفاء بالأمانة، وأن هذا يعلمه يهود وغيره، وإنما قال ذلك شماتة وافتخارا أنه عنده الثياب والنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقترض منه. ومات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهون عند يهودي في 30 صاعا من شعير. وما اقترض النبي صلى الله عليه وسلم من بعض أصحابه لأنه ما يوجد عندهم، أو وجد عندهم ويخشى أنه لا يأخذ مقابلا منه أو لا يأخذ منه رهنا استوثق منه، فلهذا اقترض من اليهودي ورهن درعه. قال السيوطي رحمه الله في شرح الحديث من حاشية في حاشيته على النسائي: بردين قطرين بكسر القاف قطريين ضرب من البرود فيه حمرة ولها أعلام فيه بعض الخشونة تبعا للأثير. وقيل هو حلل جياد وتحمل من قبل البحرين من قرية هناك قال لها قطر. الظاهر أنها ما هي جياد لما فيها من الشدة والخشونة، ولو كانت كذلك ما وصفتها عائشة بهذا الوصف. وقال السندي: قوله إلى الميسرة أي إلى وقت معلوم، يتوقع النبي صلى الله عليه وسلم فيه انتقال الحال من العسر إلى اليسر. ميسرة: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فدل على أنه لا بد في الدين أن يكون مضبوطا بزمن، أو ميسرة متوقعة كأن يكون آخر الشهر الميسرة مثلا لمن له راتب أو له معدة أن يأتيه مال فيه، فإن حصل خلاف ذلك يكون قد أعسر. ليس إلى ميسرة إلى الأبد، فالأصل في الدين أن يكون إلى أجل مسمى. إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وهذا محمول على هذا، ونبه على هذا أيضا السندي بقوله: قولها إلى الميسرة لعلها كانت متوقعة إلى أجل معلوم، وإلا فجهالة الأجل مفسدة عند أهل العلم. أن يكون إلى الأبد يسبب الخلاف بين المستدين والمستدان منه، ولما كان كذلك كانت الميسرة ينبغي أن تكون يعني متوقعة. وقال: وإن كان ذو عسرة فنظيرة إلى ميسرة، أي إلى ميسرة معلومة أو محدودة أو متوقعة. من كثير أيضا عند الآية إلى ميسرة، أي الميسرة لا على أنه يقول أستدين منك بغير عجل، ولا يعني أعدك بالوفاء في زمن محدود، لا يحدد ولا يكون متوقعا أجلا قريبا معلوما متعارفا عليه أو نحو ذلك. وقال الأزهري في إعراض البحرين: قرية يقال لها قطر، وأحسب الثياب القطرية نسبة إليها، فكسروا القاف للنسبة قطرية وخففوا، يعني قطرية وقطرية، يعني قطر إذا كانت من أعمال البحرين هي هذه المعروفة، فإنها من جهة البحرين يقال لها البحرين كلها، الإمارات والقطر كلها قال لها البحرين، قدم بمال من البحرين. ليس معناه البحرين فقط تلك القرية التي هي جانب تبوك أو كذا، لكنها أعم، البحرين أعم من هذه، تشمل قطر والبحرين والإمارات، إنما تقطعوا أمرهم بينهم زبرا مؤخرا. وترى عند حديث تراهم أن يقولون في شرح مثل حديث قدم بمال من البحرين، يعني من تلك الجهة. فحاصل ذلك الاستدانة وضيق الحال الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضيق الحال الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وصبر النبي صلى الله عليه وسلم على الفقر ورضاه بذلك. وللآخرة خير لك من الأولى، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، يأمر تعالى بالصبر على المعسر الذي لا يجد وفاء. وقالوا إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، قرطبي أيضا، أي لا كما كان أهل الجاهلية يقول أحدهم لمدين إذا حل عليه الدين إما أن تقضي وإما أن تربي، إلى ميسرة بدون طلب زيادة.
قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى حاء قال وأخبرنا محمد بن بشار قال أخبرنا عثمان بن عمر قال أبو داود وهذا لفظه عن أبي عامر الخزاز عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إني لأعلم أشد آية في كتاب الله عز وجل قال أية آية يا عائشة قالت قول الله تعالى من يعمل سوءا يجز به قال أما علمت يا عائشة أن المسلم تصيبه النقبة أو الشوكة فيكافأ بأسوأ عمله ومن حوسب عذب قالت أليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا قال ذاكم العرض يا عائشة من نوقش الحساب عذب قال أبو داود وهذا لفظ ابن بشار قال أخبرنا ابن أبي مليكة قال الإمام الوارعي هذا حديث حسن على شرط مسلم وقد أخرج البخاري ومسلم بعضه
في عون المعبود قال الحسن هذا في حق الكفار خاصة من يعمل سوءا يجز به لأنهم يجازون بالعقاب على الصغير والكبير ولا يجزى المؤمن بسيء عمله يوم القيامة لكن يجزى بأحسن عمله ويتجاوز عن سيئاته ويدل على صحة هذا القول سياق الآية ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا وهذا هو الكافر فأما المؤمن فله ولي ونصير فله ولي ونصير وقال آخرون هذه الآية في حق كل من عمل سوءا من مسلم أو نصراني وكافر قال ابن عباس هي عامة في حق كل من عمل سوءا يجزى به إلا أن يتوب قبل أن يموت فيتوب الله عليه قال ابن عباس هذه الآية شقت على المسلمين مشقة شديدة وقالوا يا رسول الله وأينا لم يعمل سوءا غيرك فكيف الجزاء قال منه ما يكون في الدنيا فمن يعمل حسنة فله 10 حسنات ومن جوزي بالسيئة نقصت واحدة إلى 10 حسنات وبقيت له 9 حسنات فويل لمن غلبت أحاده أعشاره وأما من كان جزاؤه في الآخرة فيقابل بين حسناته وسيئاته فيلقى مكان كل سيئة حسنة وينظر في الفضل فيعطى الجزاء في الجنة فيؤتي كل ذي فضل فضله قاله صاحب الخازن في تفسيره وفي تفسير ابن كثير من يعمل سوءا يجزى به ساق فيه حديث ابن عمر قال سمعته أبا بكر يقول قال رسول الله من يعمل سوءا يجزى به في الدنيا أي من المؤمنين وساق فيه أيضا من يعمل سوءا يجزى به قال رسول الله من يعمل سوءا يجزى به في الدنيا والأخرى وساق فيها عن أبي بكر قال يا أبا بكر هل أقرأك آية نزلت علي قال قلت بلى يا رسول الله فأقرأنيها فلا أعلم إلا أني وجدت انقصاما في ظهري حتى تمطأت قال رسول الله ما لك يا أبا بكر قلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه وإنا لمجزيون بكل سوء عملناه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنت وأصحابك يا أبا بكر المؤمنون فتجزون بذلك في الدنيا حتى تلقوا الله وليس لكم ذنوب وأما الآخرون فيجمع الله ويجمع لهم ذلك حتى يجزون به يوم القيامة وهو ضعيف هذا اللفظ وبعده أيضا إن نعم يجزى المؤمن في الدنيا في نفسه في جسده فيما يؤذيه من يعمل سوءا يجزى به وذكر حديث عائشة هذا هذه مبايعة الله للعبد ما يصيبه من الحمى والنكبة والشوكة حتى البضاعة يضعها في كمه فيفزع لها ويجدها في جيبه حتى إن المؤمن لا يخرج من ذنوبه كما يخرج التبر الأحمر من الكير وحديث أبي هريرة شق ذلك على المسلمين فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا فإن في كل ما يصاب به المسلم كفارة حتى شوكة يشاكها والنكبة ينكبها وهذا ثابت ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب إلى آخره وقوله ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، قال الصحيح أن ذلك عام في جميع الأعمال لما تقدم الأحاديث، وهذا اختيار ابن جرير. والحاصل أنهم اختلفوا في ذكره، فمنهم من يقول هذا في الكافر خاصة، ومنهم من يقول يجزى به حتى المؤمن على معاصيه إن حصلت، لكن في الدنيا ويعفو الله عنه في الآخرة. قال ابن كثير رحمه الله قوله ومن يعمل من الصالحات من ذكر وأنثى وهو مؤمن الآية، لما ذكر الجزاء على السيئات، وأنه لا بد أن يأخذ مستحقها من العبد، تأخذ إما في الدنيا وهو الأجود له، وإما في الآخرة والعياذ بالله من ذلك. نسأل الله العافية في الدنيا والآخرة، والصفح والعفو والمسامحة شرع في بيان إحسانه وكرمه ورحمته. ولا شك أن الذنوب لها آثار، فمنهم من يؤخذ بها في الدنيا ومنهم من يؤخذ بها في الدنيا والآخرة. والمؤمن تكفر عنه سيئاته بما يحصل من اللأواء والبلاء، وإلا فإنها لها آثار، وإلا ما يعفوه الله سبحانه وتعالى. أما علمت يا عائشة أن المسلم يصيبه النكبة أو الشوكة، ما يصيب المسلم نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من سيئاته. وما أصابكم من مصيبة ما كسبت أيديكم، فكثير ما يبتلى به الإنسان في هذه الدنيا بسبب ذنوبه كفر الله عنه أو يرفع له درجات بها. وفي صحيح البخاري سوف يحاسب حسابا يسيرا، قال ذلك العرض يا عائشة، أي المؤمن يوم القيامة يعفو الله عنه، ليس معناه أنه يحاسب كحساب الكفار. وكانت عائشة فهمت هذا، وأنها آية شديدة عليها وعلى كثير من الصحابة، ولكن أبان النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا هو العرض، وأن الحساب المقصود هنا عرض، أما على الكافر فيناقش، ففرق بين حساب الكافر والمؤمن. وفي صحيح مسلم عند حديث ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب، في هذا الأحاديث بشارة عظيمة للمسلمين، فإنه قلما ينفك الواحد منهم ساعة من شيء من هذه الأمور، وفيه تكفير الخطايا بالأمراض والإسقام وصائب الدنيا وهمومها، وإن قلت مشقتها وفيه رفع الدرجات بهذه الأمور وزيادة الحسنات. هذا هو الصحيح الذي عليه جماهير العلماء، وحكى القاضي عن بعضهم أنها تكفر الخطايا فقط ولا ترفع درجة ولا تكتب حسنة، وفي هذا نظر، هذا ما هو صحيح. والحكمة في كون الأنبياء أشد بلاء ثم الأمثل فالأمثل أنهم مخصوصون بكمال الصبر وصحة الاحتساب، ومعرفة أن ذلك نعمة من الله تعالى ليتم لهم الخير ويتضاعف لهم الأجر ويظهر صبرهم ورضاهم. وفي أول كتاب المرضى ذكر ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب إلى آخره، مع ما فيه من شرح. وقوله من يعمل سوءا يجزى به، قال كرمان مناسبة الآية للباب أن الآية أعم، إذ المعنى أن كل من يعمل سيئة فإنه يجازى بها. قال الحاصل أن المرض كما جاء جاز أن يكون مكفرا للخطايا، فكذلك يكون جزاء لها. قال البطال ذهب أكثر أهل التأويل إلى أن معنى الآية أن المسلم يجازى على خطايا في الدنيا بالمصائب التي تقع له فيها، تكون كفارة لها. وأن الحسن وعبد الرحمن بن زيد أن الآية المذكورة نزلت في الكفارة خاصة، والأحاديث في هذا الباب تشهد للأول، انتهى. وما نقله عنهما أورده الطبري وتعقبه قرمتين ابن عباس، والأول معتمد. والأحاديث الواردة من سبب نزول الآية لما لم يكن تكون على شرط البخاري، لما لم تكن على شرط ذكرها ثم أورد الأحاديث على شرطه. هو كما تلخص من كلام في أول ما قرأناه على هذا اللعنة.